جمعا نعود إلى الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في وقت وفاته صلى الله عليه وسلم. أولا لتحرير محل النزاع أن يقال إن وفاته صلى الله عليه وسلم كانت يوم الاثنين بلا خلاف، لكن هل هو يوم الاثنين الأول اللي أول اثنين في ربيع الأول يعني يوافق تاريخه يوم 5 أو 4، أو هو ربيع الثاني وهو الاثنين الثاني اللي يوافق يوم 12 ربيع الأول؟ فالأكثرون على أنه في الاثنين الثاني، فالأكثرون على أنه في اليوم الثاني، وبعضهم قال غير ذلك، لكن الأكثرون على أنه مات يوم الاثنين 12 ربيع الأول. هذه المسألة الأولى. الثانية، عندنا يوم الاثنين ومتى، قلنا الأكثرون على أنه في 12 من ربيع الأول. المسألة الثالثة وهي متى دفن، متى دفن. الذي نقطع به أنه لم يدفن عليه الصلاة والسلام فور موته. لماذا؟ لأن العادة جرت أن لا يدفن الإمام الأعظم في الشريعة الإسلامية حتى يبايع للخليفة الذي بعده، لا يبقى الناس بدون إمام. فلما وقع الخلاف أو التشاور بين الصحابة أبدى الأنصار كما في حديث سالم بن عبيد الذي سنأتي إليه، قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، وهم في المسجد الآن، وعفوا في سقيفة بني ساعدة. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن هذا الأمر في قريش، الأنصار ليس لهم نصيب في الخلافة، الخلافة كلها في قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، والحديث ثابت في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام يعني ثمة أكثر من حديث في هذا الباب. فعلم الأنصار أنه لا طريق لهم إلى الخلافة، فبدأ عمر رضي الله عنه فبايع أبا بكر، ثم تتابع الناس على ذلك. بقي البحث الأخير في هذه المسألة وهي متى دفن. الروايات مختلفة، وأهل السير كابن إسحاق والواقدي وموسى بن عقبة وخليفة بن خياط كل منهم له رأي في مسألة الدفن، والأمر فيه لا يترتب عليه حكم، إنما هو البحث فيما هو أقوى الروايات. المؤكد الآن قلنا أنه لم يدفن متى نهار الاثنين يقينا، إنما وقع الخلاف هل دفنه تم ليلة الثلاثاء أو يعني بعد غروب الشمس من يوم الاثنين، أو امتد ليكون ضحى الثلاثاء، أو بعد غروب الشمس يوم الأربعاء. هذه الأوقات الثلاث محل الخلاف في دفنه صلى الله عليه وسلم. الرواية الأولى أو الرواية التي ذكرها عن محمد الباقر هنا، جعفر بن محمد الباقر عن أبيه اللي هو محمد بن علي بن حسين بن زين العابدين، قال قبض يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء ودفن من الليل، يعني يكون ليلة الأربعاء. الثاني وهو أبو سلمة يقول توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، يعني نهارا وضحى، نهارا وضحى. والواقع أن المتتبع لمجموع الروايات يميل إلى أنه لم يدفن ليلة الثلاثاء، إما يوم الثلاثاء أو ليلة الأربعاء. لسبب ما هو؟ أنهم أولا اختلفوا أين يدفن، حتى قال أبو بكر ما قال، هذه واحدة. الثانية أنه لم يصلى عليه صلى الله عليه وسلم كالصلاة التي يصلى فيها على الموت عادة، صلاة واحدة وخلاص، لا، أول ما هنا دخل أكابر الصحابة رضي الله عنهم، نعم، وقبل الدفن احتاجوا إلى تغسيله. فجاء في رواية أنهم اختلفوا هل يجرد من ثيابه عليه الصلاة والسلام أم لا، فسمعوا فألقى الله عليهم النعاس فسمعوا منادي ينادي أن غسلوه في ثيابه، ثم لما غسل أدرج عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عائشة في 3 أثواب بيض سحولية من قرية في اليمن، ليس فيها برنس ولا عمامة، يعني ليست من الثياب التي تلبس عادة، لا قطع خام كما هو معروف. فهذا لاحظوا عندنا وقت للتغسيل ووقت لدخول الناس، والحجرة صغيرة، الحجرة صغيرة، فكانوا يدخلون فرادى وجماعات صغيرة جدا. فتصور كل من كان في المدينة من الرجال يدخل واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهكذا يدخلون ويصلون. كم يحتاج إلى وقت طويل ليس قصيرا. فالذي يظهر لي من مجموعة الروايات أنه إما أن يكون دفن ضحى الثلاثاء أو يوم الثلاثاء نهارا، وهذا هو يعني يكاد يكون أقرب، أو أنه تأخر إلى ليلة الأربعاء، والعلم عند الله تعالى. وعلى كل حال لا يترتب على هذا إيش حكم فقهي، إلا وهي مسألة واحدة قلنا قبل قليل، أن تأخير الدفن والصلاة لمصلحة شرعية راجحة جائز. ومن ذلك ما يقع اليوم ممن يموت في الأنظمة الآن الدولية، من يموت خارج بلاده تتأخر إيش الأوراق الرسمية وكذا والسفارة والقصة هذه، فتأخير دفنه هنا معذور صاحبه شرعا، يعني أو قصدي لا يلام أهله عليه. متى يلامون؟ يلامون حقيقة كما يفعل بعض الناس عندنا الآن، يموت أبوه أو يموت أحد أقاربه ثم له إخوة في خارج المملكة، وحتى يأتون وبحجز يحتاجون إلى يومين. هذا الحبس غلط، ادفنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرع بالجنازة، ثم إذا جاء هذا الذي لم يصلي عليه ليذهب إلى القبر ويصلي. أما حبس الجنازة فهذا خطأ وغلط مخالف للسنة ما لم يكن هناك عذر واضح. الحديث الذي بعده وهو حديث سالم ابن عبيد. سالم يروي هذا الحديث عنه نبيط بن شريط، ونبيط هذا صحابي صغير، ونعيم بن أبي هند هذا جماهير الحفاظ على أنه تابعي، وقد قال الذهبي يقال له صحبة، والصحيح أنه تابعي وليس بإيش وليس بصحابي وليس بصحابي. وهذا الحديث صحح إسناده الحافظ ابن حجر وكذلك الحافظ البوصيري، وهذا هو الذي يظهر لي من سياق الحديث، فإن رجاله ثقات وسنده متصل والله أعلم. يقول سالم هذا هو صحابي وكانت له صحبة، أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال حضرت الصلاة، انظر إلى الهم الأكبر الذي كان يشغل نبيك صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت. ما قال أين أولادي أو جمعت الأموال أو أيسر على شيء من أمور الدنيا، لا، السؤال كان عن الصلاة فقط، حضرت الصلاة؟ قالوا نعم. قال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، أو قال فليصلي للناس أو قال بالناس. قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة. الإنسان أيها الإخوة لا يقول بعد إغمائه وإفاقته من الإغماء شيئا إلا وهو رقم واحد في اهتماماته. وهكذا كانت الصلاة في حياته صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا نعم. قال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم أغمي عليه فأفاق، ثم قال مرة ثالثة فمروا أبا بكر فليصلي للناس أو بالناس. قالت عائشة هنا إن أبي رجل أسيف، يعني حزين تغلبه دمعته سريع البكاء، إذا قام ذلك المقام بكى، وهي صادقة ترى، ولكنها أخفت الشيء الآخر وهو ما صرحت به في رواية مسلم، فقالت والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأن أول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراجعته مرتين أو ثلاثا فقال لي صلي أبو بكر بالناس فإن كنا صواحب يوسف. وهنا بحث العلماء ما السر في ذكر صواحب يوسف، فقالوا لأنهن أظهرن خلاف ما أبطن، خلاف ما أبطن. ماذا قلنا صواحب يوسف؟ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، وهن ما هو قصدهن إلا أن يدخل اللي يعرف نيش إيش السر اللي في البيت؟ إيش الشاب هذا الذي كان حديث نساء المدينة؟ فهذا هو الجامع. وعائشة لم تكن كاذبة حينما قالت إن أبا بكر رجل أسيف، كان رجلا أسيفا، لكن الحقيقة الأخرى التي أفصحت بها بعد هي خشية أن يكون أبو بكر أن يكون موضع شؤم بالنسبة لبعض الناس، يقولون هذا أول واحد قام في مقام النبي عليه الصلاة والسلام ثم مات من أول مقام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي أبو بكر في الناس فصلى بالناس. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، قال انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة، وهذه مولاة عائشة قصتها مشهورة، ورجل آخر وهذا عبد يقال له نوبة كما قال الحافظ في الفتح، والذي في الصحيحين من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين، أحدهما العباس، من هو الثاني يا عبد الرحمن؟ علي. ما سمته، لماذا؟ لما بينهما من اختلاف وجهة النظر، بشر ذولا ليسوا بمعصومين. فهل هذا يعارض ما في الصحيح؟ الجواب أن يقال والله أعلم إن ابتداء قيامه من فراشه إلى أن وصل إلى الستارة أو قبيل خروج إلى الناس كان عن طريق الأمة والعبد، هذا إن صححنا هذه اللفظة. وإلا الذي في الصحيحين ماذا؟ أنه قام بين رجلين. لأنه يشكل على هذا، قد يقول يعني قائل إن بريرة ليست مولاة له عليه الصلاة والسلام، ليست محرما له. فالجواب أنه سبق معنا، ما أدري في هذا الدرس أو في غيره، أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له الخلوة بالمرأة الأجنبية، ويترتب على هذا إيش؟ أو يعني إذا جاز هذا فهو لعصمته من الوقوع في الحرام. لكن يبقى الإشكال الآخر، وهو أن عائشة رضي الله عنها قالت ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وإنه لا يبايعهن كلاما، مع أن البيعة من أظهر صور ماش أظهر صورها مد الباع للباع، ومع ذلك كان يتكلم معهن ولا يصافحهن. فبناء على هذا يقال إن المقدم رواية ماذا؟ ما في الصحيح. وهذا أيضا مما يرجحه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بالحال التي يسمح بإيش أن ينتقل جسده من إيش من شخص إلى آخر. لاحظتوا؟ يعني تصور أيهم أخف عليه، أن يتكئ بين يدي بين رجلين في أول الأمر إلى آخره إلى أن يخرج، أو أن ينتقل من امرأة ورجل ثم إلى رجل ورجل؟ لا شك أن الأول أخف عليه. فإذا يقال في هذا الحرف تنبهون أن المحفوظ في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم خرج بين رجلين وهما العباس وعلي بن أبي طالب. قال فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه، قد يقول قائل كيف رآه والقبلة ليست مسامتة، يعني القبلة مسامتة؟ فنقول لا، المسجد لا تضعه في ذهنك على أنه المحراب الموجود الآن، هذا المحراب العثماني، منبره أو محراب مسجدي صلى الله عليه وسلم عند منبره الآن، لاحظته الآن، ارجع شفت المنبر الذي يخطب عليه الخطيب للجمعة إلى اليوم، هذا موضع منبره الأصلي لم يتقدم، والمحراب الذي كان يصلي فيه هو الذي بجانب الروضة. فإذا خرج من بيت عائشة أدنى خروج ما يحتاج يلتفت، العين متسعة المدار والأفق، فبمجرد ما يخرج يراه على طول. وهذا أيضا يفسر لك كيف اضطرب الناس لما رأوه، كيف رأوه؟ يعني توقعوا قيل كذا التفتوا؟ لا، الذين في الصف الأول نعم مباشرة يشعرون بخروج عليه الصلاة والسلام ودخوله للمسجد. وأيضا يمر بنا كثيرا في أحاديث الأحكام فلما رآه بلال أقام، أو كان بلال إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقام. كيف يراه؟ يراه إذا دخل من بيت من بيت عائشة ومن أحد بيوت أمهات المؤمنين اللي في الجهة الشرقية وهو داخل المسجد. يعني باختصار أنت لا تتصور المسجد النبوي الآن هو الموجود في عهده عليه الصلاة والسلام، بل كانت الغرفة هذه خارج المسجد أصلا. فبمجرد ما يخرج من بيت عائشة ثم يدخل المسجد بين رجلين يراه الناس. الآن شوفوا الباب هذا اللي مع الجهة هذه الشمالية ولا الجهة الجنوبية. الآن كون في مكانكم هذا، تصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا من هذا الباب وأنتم في الصف، ألا تحسون به؟ تشعرون؟ هو هذا، هو هذا تماما تماما أفضل طريقة. هذا المحراب، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مع هذه الجهة، يعني زاوية 45 تقريبا من الصف بسهولة تراه. فإذا رجعت بذاكرتك إلى هذا التصور ولم يعني تكن واضعا ذهنك في المسجد الحالي، استطعت أن تتصور هذا بسهولة. يقول فأومأ إليه أن يثبت، يعني شوف تصور الرسول داخل الآن مع الجهة هذه، فأراد أبو بكر أن يرجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أثبت. وفي هذا دلالة فقهية على أن الالتفات اليسير في الصلاة لا يبطلها، وإذا كان لحاجة فليس بمكروه، لأن كل هذا لا يكون إلا بالتفات يسير. قال ثم قضى، فأومى إليه أن يثبت مكان حتى قضى أبو بكر صلاته، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، يعني رجع إلى الغرفة واطمأن، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئن وأن يملأ قلبه من وأن يملأ عينيه من هذا المنظر الذي هو أحب المناظر إليه، أن يرى أصحابه رضوان الله عليهم مجتمعين في صفوف الصلاة. لأن الأمة إذا تفرقت في مساجدها وبيوت الله فلا تنتظر أن تجتمع خارجه أبدا أبدا. إذا اجتمعت في بيوت الله فهذا إذن باجتماعه خارجه. ولهذا عليه الصلاة والسلام كان كما في حديث أبي مسعود البدري يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. الواحد اللي بغى يرمي السهم ألا يحرص على أن يكون مد السهم بطريقة تجعل السهم ينفذ بطريقة مستقيمة؟ هي هكذا. حتى رأى يوما رجلا قد بدا صدره، يعني كنت من شوي على الصف، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال يا عباد الله لتسوون صفوفكم أو لو يخالفن الله بين قلوبكم أو قال بين وجوهكم. فهذا حرص عظيم منه صلى الله عليه وسلم على أن يطمئن على هذا المشهد العظيم المهيب، وهو مشهد أمته في الصلاة. ولهذا بعض الناس الذين قل فقههم لا يهتمون بموضوع تسوية الصفوف، لا تشدد يا رجال، قل استو وأقم وصل. لما جاءت هذه الأسطر سهلت الموضوع. وإلا ثبت في صحيح البخاري في قصة مقتل عمر الطويلة التي رواها البخاري من طريق عمرو بن ميمون في باب مقتل عمر رضي الله عنه، كان عمر يذهب إلى الصف والصف يسوي الصفوف بنفسه ثم يرجع هو. الآن لو سواها واحد من طلاب العلم سنقلوا إيش؟ ما هو بصاحب صاحب الرحمن صاحب الرحمن. ولكن هذا الفقه الحقيقي. اليوم أقول المحزن ما هو إن بعض أئمة المساجد استووا واقف حتى أحيانا باتجاه القبلة، ما حتى يكلف نفسه ولا يلتفت لا يمينا ولا شمالا، ولا شك إن هذا تقصير. في يوم الجمعة تجد استووا واعتدلوا الله أكبر، ما ينبه على أتم الصف الأول فالأول ولا سد الخلل، ولا الإخوة اللي مثلا في الصف الأخير عادة يتهاونون في تسوية الصفوف التي قبلهم، الأخوة أحيانا في مصليات النساء لا يبالين بتسوية الصفوف، هذا معروف، تجد هذه الحال وذي الحال كأنهن يعني ما ودي أشبه هذا خف يزعل، لكن تجد كأنهن شياه نافرة، لا تريد الواحد أن تكون بجانب أختها. وهذا يعني ثبت عندي ما هو ظن، في رمضان يتعبن الأخوات في تقريب النساء صفنا بجنب بعض، لا كل واحد العالم، وهذا خطأ من الجهل. لنعود، يقول فقال عمر رضي الله عنه والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله. هذا تفسير كلمة أميين، لا يقصد بذلك إيش الأميين اللي هو فقط مجرد عدم القراءة والكتابة، كلا، وإنما قصد أنه لم يكن هناك نبي تمر عليهم تجربة معه لينظروا يموت أو ما يموت أو شيء من هذا القبيل. يقول فأمسك الناس فقالوا يا سالم اللي هو راوي الحديث انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعوه. لماذا؟ لأنهم كانوا يعرفون أن أبا بكر أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت أبا بكر رضي الله عنه وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا من هول المفاجأة وحق له. فلما رآني قال لي أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت إن عمر يقول. شوف ما قال لا ولا إيه، لأن حتى سالم من شدة حديث عمر في الموضوع شك في الأمر. قال لا أسمع واحد يذكر عمر صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فظن أن عمر معه أيش أثاره من علم، وأن الرسول لا يموت إلا يفعل كذا وكذا وكذا ويقضي على المنافقين. يقول فقال لي انطلق فانطلقت معه. فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أفرجوا لي، فأفرجوا له. فجاء حتى أكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكب يعني انحنى عليه انحناءة المحب الحزين رضي الله عنه. يقول فقال يا أيها الناس نعم، ثم قالوا يا صاحب نعم، فقرأ إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا يا صاحب رسول الله أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فعلموا أنه أو أن قد صدق. إيش قد صدق؟ يعني أن الأمر حق لا مرية فيه. قالوا يا صاحب رسول الله أيصلى على رسول الله؟ قال نعم. قالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويدعون ويصلون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. وهذا الذي ذكرت لكم قبل قليل، بعضهم دخل فرادى ثم جماعات، لكن مهما كان الغرفة صغيرة جدا. فقالوا يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض فيه روحه. وهذا أصح ما في الباب فيما وقفت عليه في تعيين أو في ترجيح مكان الدفن. قال فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق، ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه. ما معنى بنو أبيه؟ يعني أبناء عمه وأقاربه الأدنون. وبالفعل تولى غسله علي وهو ابن عمه، والعباس عمه، وابناه ابن العباس الفضل وأثم، وأسامة بن زيد مولاه، وشقران أيضا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر، يقصدون في الولاية. فقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر رضي الله عنه من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ما في أحد إلا من؟ أبو بكر رضي الله عنه. فاحتج عليهم بالأثر وأنه لا يصح أن يتقدم أحد من أبا بكر رضي الله عنه. ثم بسط يده فبايعه، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. وهناك التقوا وين؟ في سقيفة بني ساعدة، وهي التي عرض فيها بعض الأنصار أن يكون منهم أمير، ومن كما في الرواية هنا مختصرة، وهي مبسوطة في كتب السير وغيره. ومن أحسن من رأيت من العلماء ساق قصة الوفاة النبوية مع بعض التحقيقات هو الحافظ بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في المجلد الثامن ابتداء من صفحة 63 أو قريبا منها إلى ما يقارب 150 أو 160 في طبعة هجر، ساقها سياقا مطولا ونبه على جملة من التحقيقات والتنبيهات المتعلقة بهذا الحدث الجلل. بقي 5 دقائق صح على الأذان، تمام. ثم الحديث الذي بعده أخرجه البخاري بنحوه، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة رضي الله عنها وهي البنت الوحيدة بالمناسبة التي بقيت بعده ولم تبق كثيرا 6 أشهر، كل بناته هجع بموتهن وهو حي عليه الصلاة والسلام، لتعلم عظيم الابتلاء الذي مر به صلى الله عليه وسلم. زوجة خديجة، ثم ابنتاه رقية وأم كلثوم، نعم اللهم زينب، زوجة عثمان بن أبي العاص الآن أنا لا أذكر هل ماتت قبله أو بعده، لكن اللي يغلب على ظني أنه لم يبقى من بناته إلا فاطمة رضي الله عنها. يقول: قالت فاطمة واكرباه، وفي البخاري قالت واكرب أباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. صدق، لأن منتهى الأحزان للنبي عليه الصلاة والسلام يتوقف عند لحظة الموت، لما بعد ذلك كله نور وروح وريحان وبشائر من رب العالمين، ويوم القيامة ما عند الله أعظم. لا كرب على أبيك بعد اليوم، انتهى. وهذا المعنى صحيح أنه لا يشاركه فيه أحد بهذا المستوى عليه الصلاة والسلام، لكن لكل مؤمن عظم اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا نصيب من هذا التخفيف. ولذلك كان الإمام أحمد إذا دخل عليه الفقراء والمساكين كانوا في مرض الموت الذي مات فيه، يدخلون عليه أبناء المساكين والأيتام والفقراء، يحبهم لأنه كان زاهد، فكان يمسح على رؤوسهم. وش يقول؟ يقول: اصبروا، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس حتى تلقوا ربكم. اصبروا، يعني ترى الدنيا ايش فاني. انا كانوا يقول لهم، انا عشت 70 سنة تقريبا، ها ترى الدنيا عابرة. ولما سئل هو رحمه الله متى يجد العبد طعم الراحة، قال: اذا وضع رجله على اول عتبة في الجنة. الله اكبر، هؤلاء عرفوا حقيقة الحياة التي قال الله فيها: لقد خلقنا الانسان في كبد. إنه قد حضر من أبيك، هذه الزيادة ليست في البخاري، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة، يعني حضرني الموت الذي لا بد لكل نفس من تذوقه. طيب أين الملتقى يا فاطمة؟ يوم القيامة سيلتقي بها في الجنة يقينا. فإذا كان أبناؤها سيدة شباب أهل الجنة، وهي سيدة نساء من سادات نساء العالمين عليها رضوان الله، فلا بد أن يلتقوا رضي الله عنهم وأرضاهم. أما آخر أحاديث هذا الباب فهو ما من رواية عبد ربه ابن بارق الحنفي. وعبد ربه هذا يعني تكلم فيه أهل العلم، ورتبته عند الحافظ بن حجر صدوق يخطئ، قال ابن معين ليس بشيء، وقال أحمد ليس به بأس، وأثنى عليه أبو حفص الفلاس، وقال النسائي ليس بالقوي، وخلاصة القول فيه أنه صدوق يخطئ. ومن أجل ذلك تكلم العلماء بعضهم يعني في هذا الحديث، والذي يظهر أنه لا بأس به، لا بأس به. قال ابن عباس: من كان له فرطان، الفرط من هو الفرط؟ ها؟ هو الولد الصغير الذي يموت، هو الولد الذي يموت في صغره قبل أن يبلغ، فيكون هذا كأنه فرط وسابق لوالديه إلى الجنة. فقالت: من كان له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك، يعني ما له إلا ولد واحد فقط؟ فقال: ومن كان له فرط يا موفقة، يعني حتى الذي له فرط واحد أيضا كذلك أدخله الله به الجنة. طيب بقي الحالة الثالثة، وهي من لم يكن له فرط من أمتك، إما عقيم أو لم يولد عقيم أو لم يتزوج أو غير ذلك، فقال: أنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي صلى الله عليه وسلم. كان يقول: أنا سابقهم. وفيها إذن أو إشارة إلى مسألة الشفاعة التي سيشفعها صلى الله عليه وسلم لمن استوجب العقوبة، أو حتى من طال عليه الكرب في الأرض المحشر، في الشفاعات الستة المعروفة في كتب العقائد. وهذا يشهد له: من مات له ثلاثة من الولد دخلت الجنة. قالت: يا رسول الله واثنتان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: واثنتان. قال بعضهم: ليتها ثلاثة عن واحد. فقال بعضهم، أجاب بعضهم في أنه الواحد هذا جاء ذكره في حديث ابن عباس في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبضت صفي عبدي من أهل الدنيا ثم صبر في البالغ حتى في البالغ. فنسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بشفاعته عليه الصلاة والسلام. نتوقف وإن شاء الله بعد صلاة المغرب نكمل بقية حديث الكتاب. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.